بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي كلام على تعريف البيوع أو البيع وحكمه. البيع جائز لقوله تعالى: وأحل الله البيع، ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. والحديث متفق عليه، وبنحوه كذلك حديث حكيم بن حزام في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قالوا: أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. ومعنى في الجملة أن هناك بعض المسائل وقع فيها شيء من الخلاف، أما من حيث الجملة فالبيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قالوا: وحاجة الناس داعية، وحاجة الناس داعية إلى وجوده، لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره وتتعلق به مصلحته، ولا وسيلة له إلى الوصول إليه وتحصيله بطريق صحيح إلا بالبيع، فاقتضت الحكمة جوازه ومشروعيته للوصول إلى الغرض المطلوب. أي هذه من الحكم، من حكمة الله جل وعلا في شرعه للبيوع، أن الناس يحتاج بعضهم لما في أيد البعض، يحتاج بعضهم لما في يد البعض الآخر، بعضهم أصحاب زرع وبعضهم أصحاب ضرع وبعضهم أصحاب تجارات، فكل واحد يحتاج إلى الآخر ولا يستطيع أن يتوصل إلى حاجته التي هي عند الآخر إلا بالبيع والشراء. هذا يدفع مقابل ما يريده من الحاجيات، فهذا الأمر من الحكم التي لأجلها شرع الله جل وعلا البيع، وهي حاجة الناس الماسة إلى البيع والشراء. المسألة الثانية: أركان البيع. والبيع كغيره من الأمور له أركان، وركن الشيء هو مكانه الحصين والقوي في اللغة، وفي الاصطلاح هو ما لا يكون الشيء إلا به، وهو داخل في حقيقة وفي ماهية الشيء، أي أن الماهية للشيء لا تتصور إلا به ولا تكون إلا به، ومنها سميت الأركان أركان. وقيل: البيت أركان، له أركان، أي يقوم عليه وبه ذلك البناء وذلك البيت. فأركان البيع أركانه ثلاثة، وهي من الأركان المجمع عليها، لأن البيع كما سمعتم لا يتصور إلا بها: عاقد ومعقود عليه وصيغة. فالعاقد يشمل البائع والمشتري، العاقد يشمل البائع والمشتري، أي الذي يتم بينهما العقد، عاقد الذي هو المشتري والعاقد الآخر الذي هو البائع، هذا عاقد وهذا، يعني كان العقد بينهما بين البائع وبين المشتري. والمعقود عليه المبيع أي السلعة، المعقود عليه السلعة وفي المقابل الثمن، السلعة وفي المقابل الثمن. والصيغة التي هي الإيجاب والقبول، والإيجاب اللفظ الصادر من البائع كان يقول بعت، والقبول اللفظ الصادر، اللفظ الصادر عندنا تكرار ها هنا، يعني اللفظ الصادر من الصادر، من الصادر تكرار، فيكون الصواب هو اللفظ الصادر من المشتري، كأن يقول اشتريت، يعني الإيجاب يقول البائع بعتك مثلا هذه السلعة، بعتك هذا الثوب، هذه السيارة، هذا البيت أو ما شابه ذلك، والمشتري في المقابل يقول اشتريت أو يقول قبلت، يقول قبلت ذلك البيع. هذا لفظان في الإيجاب والقبول. قال وهذه هي الصيغة القولية، أما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة، الصيغة الفعلية هي المعاطاة وهي الأخذ والإعطاء، كأن يدفع المشتري ثمن السلعة إلى البائع فيعطيه إياها بدون قول. يعني مثال ذلك يأتي المشتري إلى البائع فيقول له مثلا بكم هذا الثوب، فيقول له بألف ريال، فيخرج المشتري الألف ريال ويقول له خذ، فيأخذها البائع ويضعها في مخبأه، ما قال بعت ولا الأخ قال اشتريت، وإنما بكم هذا قال بألف، أخرج الألف وقال له خذ الألف، أخذ الألف ووضعها في مخبأه. هذا يسمى ماذا؟ إيجاب وقبول بالفعل، إيجاب وقبول بالفعل، والأول باللفظ. ومسألة الإيجاب والقبول بالفعل مما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، مما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، أي هل يكون معتبرا أو لا يكون معتبرا، لأن جماعة من الفقهاء اشترطوا في البيع والشراء اللفظ، أي يقول لا بد أن يكون هناك لفظ، بعتك واشتريت، لا بد من إيجاب وقبول. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم هو ما ذكر هاهنا، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني، وكذلك عليه علماؤنا المعاصرون رحم الله من مات منهم وحفظ الله وبارك في من بقي. فالحاصل أن الصحيح من أقوال أهل العلم، الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذه نأخذها قاعدة في العقود، سواء كان في البيع والشراء أو كانت في الإيجارات أو كانت في الوكالات أو كانت في الأنكحة أو ما شابه ذلك. الصحيح الذي عليه جماعة من المحققين وحققه ونصره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العقود تقوم إما بالقول أو ما يقوم مقامها عرفا، أو ما يقوم مقامها عرفا. فإذا كان في العرف فعل ما أو قول ما يدل على ذلك الشيء أو على ذلك العقد وصار عرفا بين الناس فإنه يكون معتبرا، فإنه يكون معتبرا، وعلى هذا جرت عادة الناس في كل زمان ومكان. الآن إذا ذهب إنسان إلى السوق أراد سلعة، هل يقول البائع بكم تبيعني هذه السلعة؟ يقول بألف، يقول له لابد أن يقول له البائع بعتك، ويقول الآخر اشتريت. أما أن الناس على هذا بكم هذه السلعة؟ قال بألف ريال، أخرج الألف الريال ووضعها في يدي البائع وأخذ السلعة وانطلق، دون نكير من أحد، دون نكير من أحد. فالحاصل أن ما تعارف عليه الناس، ما تعارف عليه الناس في عقودهم، في عقودهم، فإنه يكون معتبرا. لماذا؟ لأن العقود جاء إطلاقها في الشرع ولم تقيد بالشرع بقيد ما يرجع إليه، وما كان كذلك فالأصل أنه يرجع في ذلك إلى العرف. ما كان مطلقا في الشرع، ما جاء مطلقا في الشرع، فيرجع في ذلك الأمر، في ماهية ذلك الأمر، في كيفية ذلك الأمر، وذلك الوصف يرجع إلى ماذا؟ إلى العرف، يرجع إلى العرف. والقاعدة عند الفقهاء العادة محكمة، فيرجع إليها في مثل هذه الأمور. المسألة الثالثة، الإشهاد على البيع. أي ما حكم الإشهاد على البيع؟ الإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب، وهذا هو الصحيح والذي عليه جماهير الفقهاء، جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، لقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. فأمر الله تعالى بالإشهاد عند البيع، غير أن هذا الأمر للاستحباب، بدليل قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فدل على أن الأمر إنما هو أمر إرشاد للتوثيق والمصلحة، بمعنى أن الأصل في الأمر أنه للوجوب. فقول الله جل وعلا: وأشهدوا إذا تبايعتم، إذا لم يكن عندنا إلا هذا النص لقلنا بماذا؟ لقلنا إن الإشهاد واجب، لكن هناك قرائن وأدلة إما متصلة وإما منفصلة دلت على أن هذا الأمر ليس للوجوب، لأن القاعدة عند الأصوليين أن الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا أن تدل قرينة صارفة تصرفه عن ذلك الظاهر أو عن ذلك الأصل، أي من الوجوب إلى الاستحباب. وعندنا ها هنا قرينتان، قرينة متصلة معنوية وقرينة منفصلة. فأما القرينة المتصلة فهو في الآية نفسها، قال الله جل وعلا، أو في الآية التي تليها قال الله جل وعلا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فدلت هذه الآية على أن المقصود من الإشهاد التوثيقة بين البائع وبين المشتري. وإذا كانت الثقة موجودة، معناه إذا كانت الثقة موجودة بين البائع والمشتري، فلا يلزم ماذا؟ الإشهاد. هذا أمر. ودليل منفصل وهو ما سيأتي ذكره من حديث خزيمة رضي الله عنه وأرضاه، قال عن عمارة ابن خزيمة أن عمه حدثه، خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه، أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام ابتاع فرسا من أعراب واستتبعه ليقبض ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، وطفق الرجال يتعرضون لأعرابه فيسومونه فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه. والحديث كما ذكر رواه أحمد وأبو داود وغيرهم، وهو صحيح، صححه العلامة الألباني، وكذا شيخنا العلامة الوادعي في صحيح المسند. وقوله ومعنى يسومونه أي يطلبون شراءه منه، مساومة أي يساومونه في ماذا؟ في بيع ذلك الفرس لهم، ولم يعلموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراه. قال: وجه الشاهد أو وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من الأعرابي ولم يكن بينهما بينة، ولو كانت واجبة في البيع لم يشتري النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإشهاد. وتتمة الحديث يبين المقصود، تتمة الحديث فيه أن الأعرابي لما أعطي قيمة فوق القيمة التي أعطاها له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رجل، يا هذا، رد علي فرسي، رد علي فرسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد اشتريته منك. قال: ما بعتك. قال: قد اشتريته. قال: من يشهد لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشهد لي؟ فلم يكن أحد حاضر حتى يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد اشتراه من ذلك الأعرابي. فقال خزيمة حينها رضي الله عنه: أنا أشهد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تشهد ولم تكن حاضرا؟ قال: يا رسول الله، قال: نصدقك في خبر السماء، ألا نصدقك في بيع فرس؟ أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين، الشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد على ذلك البيع، فدل على أن الإشهاد ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لأشهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه. قال: وكان الصحابة رضي الله عنه يتبايعون في عصره صلى الله عليه وسلم في الأسواق، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإشهاد، ولا نقل عنهم فعله. ولأن الشراء والبيع من الأمور التي تكثر بين الناس في الأسواق في حياتهم اليومية، فلو أشهدوا على كل شيء لأدى إلى الحرج والمشقة. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ما جعل عليكم في الدين من حرج. الله جل وعلا رفع عن هذه الأمة بفضله وكرمه وإحسانه الحرج. وكما سمعتم، إذا كان في كل بيع يحتاج إلى إشهاد، فهذا سيكون فيه ماذا من الحرج؟ ما الله به عليم. قالوا: لكن إن كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة المؤجلة الثمن مما يحتاج إلى توثيق، فينبغي كتابة ذلك والإشهاد عليه للرجوع إلى الوثيقة إذا وقع خلاف بين الطرفين، وهذا من مقاصد الإشهاد. بمعنى، إذا كان البيع في صفقة كبيرة، مبلغ كبير، والمبلغ أو شيء من المبلغ مؤجل آجل، ما هناك قبض، إذا كان هناك قبض الأمر ماذا؟ واضح، هذا يأخذ الثمن والآخر يأخذ ماذا؟ السلعة، وينطلق كل واحد منهم إلى شأنه. لكن مشكلة إذا كان هناك من الثمن ما هو مؤجل، ولم يكن هناك شهود، ولم يكن هناك وثيقة، فرب إنسان تسول له نفسه بأن يظلم صاحبه وليس عند الآخر بينة. فلأجل هذا، في مثل هذه الأمور ينبغي أن يؤتى بالشهود، أن يؤتى بالشهود للشهادة على هذا الأمر. المسألة الرابعة: الخيار في البيع. ومعنى الخيار، مر معنا أن البيع من العقود اللازمة، مر معنا بأن البيع من العقود اللازمة، ومع العقود اللازمة أنه بمجرد البيع والشراء والتفرق يتملك كل واحد منهم ما تملكه من الآخر، ما تملكه من الآخر. مثال ذلك: يعني رجل ذهب إلى صاحب دكان فقال له مثلا: بكم هذا الكيس من البر؟ قال له: بألف ريال. أعطاه الألف ريال وأخذ الكيس البر ومشى. هذا يصير البر ملكا له، والآخر تصير ألف ريال ماذا؟ ملكا له. لماذا؟ لأن هذه العقود، عقود البيوع، عقود ماذا؟ لازمة، أي ملزمة للطرفين بأن يمتلك كل واحد منهما ما امتلكه من الآخر، وأن لا يتراجع أحدهما على الآخر. واضح هذا جماعة أم لا؟ إذا علم هذا نعلم أن الخيار، أن الخيار هو أن يجعل البيع جائزا، أن يجعل عقد البيع الذي قلنا الأصل فيه أن يكون ماذا؟ لازما وملزما لكلا الطرفين. عقد أو الخيار في البيع يجعله ماذا؟ يجعله جائزا. ما معنى جائزا؟ أي أنه لا يلزم الآخر أن يتملك السلعة أو الثمن لزوما، ما دام في مدة ماذا؟ في مدة الخيار، ما دام في مدة الخيار. وسيأتي معنا أن الخيار أنواع وأقسام، سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا. لكن المقصود ها هنا أن نعلم أن معنى الخيار أن يكون العقد في مدة الخيار، يكون العقد ماذا؟ ليس بملزم، ليس بلازم، وإنما يكون ماذا؟ يكون جائزا. بمعنى، ما معنى جائز؟ أي لي أنا أن أتراجع عن البيعة، وللبائع مثلا أن يتراجع عن ماذا؟ عن البيعة. لماذا؟ لأنه ليس ملزما لأحد الطرفين، بل هو من العقود إيش؟ الجائزة ما دام في مدة الخيار، ما دام في مدة ماذا؟ الخيار. قالوا الخيار أن يكون لكل من البائع، أن يكون لكل من البائع والمشتري الحق في إمضاء عقد البيع أو فسخه، أن يكون لكل من البائع والمشتري الحق في إمضاء عقد البيع أو فسخه. ومعنى هذا أن العقد إيش؟ واجب أو جائز؟ جائز. واضح هذا يا إخوة؟ طيب، قالوا فالأصل في عقد البيع أن يكون لازما متى انعقد مستوفيا أركانه وشروطه، ولا يحق لأي من المتعاقدين الرجوع عنه، إلا أن الدين الإسلامي دين السماحة واليسر يراعي المصالح والظروف لجميع أفراده. ومن ذلك أن المسلم إذا اشترى سلعة أو باعها لسبب ما ثم ندم على ذلك فقد أباح له الشرع الخيار حتى يفكر في أمره وينظر في مصلحته فيقدم على البيع فيقدم على البيع أو يتراجع عنه على ما يراه مناسبا له. وهذه من حكمة الحكيم العليم سبحانه وتعالى أن الإنسان الغالب في البيع والشراء، ولا سيما إن كان المبيع شيء عزيز عليه، أو كان المشترى الإنسان متردد فيه هل يشتريه أم لا، ربما يشتري السلعة فيحصل له ماذا؟ شيء من الندم. فالشرع وسع في هذا الباب، جعل خيار، جعل خيار. والخيار سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا أنه أقسام. قالوا أقسام الخيار، للخيار أقسام، أهمها أولا خيار المجلس. قال وهو المكان الذي يجري فيه التبايع، فيكون لكل واحد من العاقدين الخيار ما دام في مجلس العقد ولم يتفرقا منه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان الخيار ما لم يتفرقا، والحديث متفق عليه. قلنا وبنحوه جاء من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه البيعان الخيار ما لم يتفرقا. فخيار المجلس، ما معنى خيار المجلس؟ قال هو المكان الذي يجري فيه التبايع. مثلا دخل إنسان إلى دكان عند رجل، يا فلان بكم هذا الثوب؟ قال له بألف ريال. أخذ الثوب، نظر في الثوب، أعجبه الثوب، دفع له ألف ريال. أخذ الرجل ألف ريال وضعه في المخبأ، الرجل بقي يقلب الثوب ما تحرك، ما زال في المجلس، في مجلس البيع. هذا يسمى ماذا؟ هذا المقام وهذا المكان يسمى مجلس الخيار في عرف الشرع، يسمى مجلس الخيار ما دام أن الرجل في الدكان ما خرج من الدكان، ما دام أنه في الدكان ما خرج من الدكان، فإن هذا يسمى ماذا؟ في مجلس الخيار. فلو أن الرجل مثلا ذهبت عينه يمينا وشمالا فرأى ثوبا أحسن من الذي معه، فقال الآخر يا أخي رد علي هذا الثوب ما أريده، هل له ذلك أم لا؟ ها يا جماعة، له ذلك. لماذا؟ لأن العقد ها هنا ما دام في مجلس الخيار فالعقد جائز، ما دام في مجلس الخيار فالعقد جائز. نعطي صورة ثانية، نعطي صورة ثانية. إنسان ذهب إلى معرض سيارات، ذهب إلى معرض سيارات، نظر في السيارات، أعجبته سيارة، بكم هذه السيارة؟ قاله مثلا بمليون يمني، ريال يمني، دفع له المبلغ وجعل ينظر السيارة، يتفقد السيارة، فوقعت عينه أيضا على سيارة أخرى، أو رأى السيارة قال هذه ما تستحق مليون، المشتري قال ما تستحق مليون، فيقول ذهب إلى صاحب السيارة فقال له يا فلان رد علي مالي وخذ سيارة ما أريدها، ما أريدها، هل له ذلك أم لا؟ أجاب له ذلك. لماذا؟ لأنه ما زال في مجلس العقد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بيعا بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. طيب العكس، صاحب السيارة بعد أن باع السيارة بمليون قال قيمتها غالية علي، مليون قليل، يقول المشتري تعال خذ مليون الذي دفعته وهات سيارتي، هل له ذلك أم لا؟ له ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ المتبايعان أو البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب هل التفرق ها هنا له وصف خاص؟ بمعنى بماذا يحصل التفرق؟ بماذا يحصل التفرق؟ العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا في المسألة أقوالا، أن منهم من يقول أن التفرق لا بد أن يكون بالأبدان، ومنهم من قال التفرق يكون بالأقوال، ومنهم المهم أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن العبرة في التفرق، العبرة في التفرق يرجع إلى عرف الناس، العبرة في التفرق يرجع إلى عرف الناس. لماذا؟ لأن المجالس تختلف، المجالس تختلف. رب إنسان يشتري من إنسان في غرفة، في غرفة، كيف يكون التفرق؟ ورب إنسان يكون مع إنسان في سفر في سيارة، هذا يشتري، تشتري مني الساعة أو تشتري مني التلفون، نعم هذا باع وهذا اشترى، كيف يحصل التفرق؟ أو مثلا في مكان من الأمكنة، مثلا مكان مفتوح، كيف يحصل التفرق؟ العلماء رحمهم الله تعالى قالوا، ذكروا أقوالا، ومنها أن هذا يرجع إلى العرف، فيختلف باختلاف ماذا؟ الأمكنة، ويختلف باختلاف الناس. مثال ذلك، إذا كان مثلا قالوا في دار له حجر، في دار له غرف، فلو أنه خرج من الغرفة إلى غرفة أخرى حصل ماذا؟ التفرق. لو أنهم كانوا في غرفة واحدة قالوا إذا خرجوا صعد إلى الأعلى، يكون ماذا؟ تفرق. إذا كان في صحراء يمشيان معا، ماذا يحصل؟ قالوا أن يذهب يولي هذا ظهره للآخر وهذا ظهره لآخر، تفرق، حصل ماذا؟ التفرق. الناظر إليهم يقول ماذا؟ تفرق، تفرق عرفا. فالحاصل أن مسألة التفرق يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى ما تعارف عليه الناس بأنه تفرق. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.